يقول لكن الخلاصة أن الدعوة التي يجب أن تتبناها أفراد المسلمين وجماعاتهم وأحزابهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لما عرفت من ثناء الله ورسوله على السلف الصالح. إذا عرفت هذا الجواب عرفت الجواب عن سؤالي. واضح؟
واضح.
الحمد لله.
أستاذ، هل نثبت أن اللفظ هذا الحديث مثلا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا يعني؟
الجواب إذا لم يرد الحديث إلا على وجه واحد نقول هذا لفظه، أما إذا ورد على ألفاظ والموضوع واحد فلا نؤكد أنه هو لفظ النبي، وحينئذ نقول كما قال ذلك الصحابي إذا روينا لكم معنى الحديث فحسبكم.
أستاذ، كم أحاديث رويت بالمعنى؟ يعني
كم
أحاديث؟ يعني 90%؟
أنا لا.
نعم. معظمهم يعني يقال معظمهم.
نصف العلم لا أدري.
نعم.
بعد الغداء
إن شاء الله
نكمل. تفضل.
تفضل
حياك
الله.
تفضل يا شيخ. الأيمن فالأيمن. بسم الله. يلا.
بسم الله.
أستاذ، يقال أن الأحاديث تغيرت بين ألسنة الرواة، ما رأيكم؟
في ظني أن هذا الكلام كما يقال كلمة حق يراد بها باطل.
نعم.
نحن لا نؤمن بالقاعدة التي يستعملها الصهاينة بل اليهود كلهم، ثم صارت العدوى إلى كثير من الدعاة الإسلاميين. ما هي القاعدة؟ الغاية تبرر الوسيلة. أظن أنك معنا أن هذه القاعدة ليست إسلامية، وعلى ذلك فنحن في سبيل الدفاع عن الحديث لا نتبنى تطبيق هذه القاعدة الكافرة، وإنما نعترف بالواقع ونجيب أيضا بالحق عن هذا الواقع. أنا قلت ابتداء الجواب عن هذا السؤال بأنه كلمة حق يراد بها باطل. لا شك أن تغير هذا طرأ ولا سبيل إنكاره، خاصة ممن كان خبيرا بعلم الحديث. وبصورة أخص من كان خبيرا ليس بالقواعد العلمية التي مجالها مصطلح الحديث، وإنما تطبيق هذا المصطلح على واقع الأحاديث التي هي تعد الألوف المؤلفة. اعتقادي هذا السؤال يلتقي تماما مع قيد من القيود أو شرط من الشروط التي وضعت في الحديث الصحيح، حيث قالوا في تعريفه ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى ما لم يشذ أو يعلل. أجبك الله. فالحديث الشاذ معناه كالحديث المعلول هو الذي وقع فيه خطأ.
نعم.
ثم هذا الخطأ يكون تارة في السند وتارة في المتن.
نعم.
وهنا يصب السؤال.
نعم.
قلت هذه كلمة كلمة حق أريد بها باطل، ذلك لأن وقوع مثل هذا لا يضر في أصل الحديث وفي حجيته، ولذلك سخر الله عز وجل لهذه الأمة علماء وضعوا لعلم الحديث قواعد وشروطا لولاها لأصاب السنة ما أصاب الكتابين المنزلين التوراة والإنجيل، لكن الله عز وجل سخر لهذه الأمة من وضع لها هذه الضوابط وهذه القواعد لتمييز الخلل الذي وقع في هذه الروايات في متونها فضلا عن أسانيدها، أولئك هم علماء الحديث. ولذلك صح عن بعض الأئمة وأظنه عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما فعل اليهود والنصارى تماما. فإذا لا يضر الحديث أنه وقع فيه بعض الأخطاء لأن الوسائل التي تساعد العالم على معرفة هذه الأخطاء هي محفوظة وميسرة كأي علم في الدنيا، كأي علم في الدنيا. لهذا لهذا كان الحديث من حيث متنه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ثم الصحيح ينقسم إلى أقسام والحسن كذلك إلى آخره، وما هذا كله إلا في سبيل استخراج هذا التغير الذي وقع في بعض الأحاديث. لذلك لا ضير على الحديث من هذا الذي وقع، وليت كل الأخبار التي تتداولها كل الشعوب فضلا عن الشعوب الإسلامية الشعوب الأخرى يكون عندهم من الضوابط والقواعد ما يساعدهم على معرفة الصحيح منها من الضعيف، لكن هذه خصوصية خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اعترف به بعض المستشرقين الذين درسوا الإسلام وكان عندهم شيء من الإنصاف وكانوا بعيدين عن الحقد الدفين الذي يغلب على أكثر المستشرقين، ما وسعهم إلا أن يعترفوا بأن علم الحديث وعلم الإسناد هذه خصوصية تفرد بها الأمة المحمدية، ومن هنا لا ضير عنها من هذا السؤال وهذا الجواب.
نعم. هل ضرت الرباية الأحاديث رواية من الذي من العوالي من الموالي من الموالي غير العرب يعني راوي من الموالي ويروي يعني الأحاديث
أعجمي
يعني يعني لا يعرف اللغة العربية بشكل ممتاز يعني
ما.
هل ضر
نفس الجواب السابق؟
نعم
نفس الجواب السابق. يعني علماء الحديث كما يقول بعض الأدباء الظرفاء اليوم كيف أن علم المنطق هو ميزان الكلام، علم الحديث ميزان العقول. هذا العلم حينما درس سواء من العرب أو من العجم ساعدهم على أن يضبطوا رواياتهم كما سمعوها. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة منذ أن كان صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويحب الناس عربا وعجما على رواية الحديث، بمثل قوله بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة، أعني بالحقيقة هي أن هذا الراوي لو كان أعجميا فهو يروي ما سمع، ولو أنه لم يفقه، كما سبق المثال الذي حدثتك به آنفا بيني وبين القسيس الماروني، هو يسمع وقرأ في القرآن والليل إلى عشعشة، لكن هو لا يفقه ما معنى عشعشة، لكنه ينقل عشعشة هكذا جاء في القرآن وهو بلسان عربي مبين. كذلك الذين علوا برواية الحديث من العاجم هم رووا كما سمعوا، وليس من الضروري أن يفهموا، فهم كالمغناطيس كالمسجلة، تلتقط ما تسمع لكن هي ما تبقى ما تسمع. أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله الحديث العجيب الصحيح، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدأها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أبقى منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن أيضا لا إشكال من وجود جماعة من الأعاجم كانوا من جملة رواة الأحاديث، ثم هم لما رووها ما بقوا على عجمتهم إنما تعربوا. والمثل هو أنا أمامك وأنت أمامي، فأنا ألباني وأنت تركي، لكننا نتعلم اللغة العربية ونؤديها إن شاء الله، فما نسمعها قد نفهم شيئا ويغيب عنا أشياء. أعلى في هذا أيضا جوابا ثانية. الحمد لله.
أستاذ يقال في تركيا ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث، فاستعملوا بمنهج الفقهاء لفهم الأحاديث، هذا الرأي يعني رأي صحيح أم لا؟
أعد علي، أعد علي ماذا يقولون؟ أعد
أين؟ ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث واستعملوا منهجا خاصا اختبر الفقهاء، أسس الفقهاء، هذا الرأي صحيح أم لا؟
في معنى منه يعني في علم أصول الحديث ما يعرفه الفقهاء، في علم أصول الفقه قد لا يعرفه المحدثون، وهذا اختصاص، وكل منهم يستفيد من الآخرين. يعني علم أصول الفقه هو الذي يساعد فعلا على فهم الأحاديث، لكن هذا متى؟ هذا بعد أن تسربت العجمة إلى المسلمين بسبب كثرة المسلمين من العاجم يعني. أما الصحابة فلم يكن عندهم حاجة إلى وضع علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الفقه، لكن هذا أمر أيضا واقع ولا عيب في ذلك على علماء الحديث، كما أنه هناك علوم كثيرة وكثيرة جدا، علم التفسير وعلم التاريخ وعلم اللغة وإلى آخره. فإذا وجدنا رجلا مختصا في علم اللغة لا نعيره لأن عيب عليه أنه لا يعرف علم الفقه، لا يعرف علم الحديث، لكن نعيره ونأخذ عليه فيما إذا اعتمد على علمه باللغة العربية وأخذ يضرب خط عشواء في الليلة الظلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وفي فهم الآيات والأحاديث، هنا ينتقده. أما إذا تخصص في علمه فلا ضير عليه. ونحن نعتقد الحقيقة التالية، أن العلوم التي يقول عنها الفقهاء إنها من الفرائض الكفائية لا يستطيع أن يقوم بها فرد من أفراد الأمة، إذن هذا يقوم بهذا الواجب وهذا بهذا الواجب، ثم هم يتعاونون ويكونون كتلة واحدة. فإذن إذا كانوا علماء الحديث ما وضعوا ضوابط وقواعد لفقه الحديث وفهم الحديث، ذلك لأنهم ما انشغلوا به من اختصاصهم في الحديث يكفيهم خدمة للإسلام وللمسلمين، وعلى المقابل الفقهاء الأصوليون، ثم يقابلهم المفرعون الذين يستنبطون المسائل الفرعية من القواعد والأصول. هذا هو.
هذه المقولة أظن الله أعلم أنها يراد بها لما تعلمون من العصبية المذهبية هناك، والعصبية المذهبية الحنفية يعني، فيراد منها أو بها الغض من علماء الحديث والنيل منهم. أنا أقول هنا إذا رجعنا إلى العهود الأولى وهي عهود الرواية والنقل للحديث ووضع ضوابطه وقواعده التي لا زالت حتى اليوم هي المؤثرة والتي يعيش عليها العلماء وطلاب العلم، وجدنا أيضا أن الذين أسسوا العلوم الأخرى كعلم أصول الفقه وغير من العلوم التي تساعد على فهم هذه النصوص هم المحدثون أنفسهم، مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه ما كان ليضع علم أصول الفقه لولا قدرته العجيبة على فهم النصوص النبوية، ومثله كذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره. وحسبنا أيضا أن نقول حتى لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لو كان الإمام أبو حنيفة وهو إمام المذهب الذي يتعصب له هؤلاء، نقول يعني مقولاته في هذا الأمر أشهر وأكثر شيوعا من أن نذكرها الآن لندلل على صدق قوله وفراد رأيه في هذه المسائل، أنه نهى أن يستغنى بالفقه عن الحديث، وأن الحديث أو الحديث هو القاعدة العريضة التي قام عليه الفقه الإسلامي.
كيف يثبت الفقهاء الألفاظ النبوية ويستنبط منها الحكم؟ مثلا نحن نصادف في بعض الأحيان الفقهاء يستنبطون الحكم من ألفاظ الأحاديث، كمثل القرآن الكريم، من ألفاظ القرآن الكريم نحن نعرف يعني رواية الأحاديث بالمعنى، يعني كيف يستنبطون يعني من ألفاظ الأحاديث الحكم؟
الجواب عندي واضح ولا يخرج عن النظر، ولكن قبل أن أعيد الكلام، أنت تعني بالفقهاء المجتهدين أم المقلدين؟
مجتهدين.
مجتهدين نعم، يعني من الأربعة مثلا وأمثالهم.
أي نعم مثلا
ولا الذين جاءوا من بعدهم؟
أي من الأربعة أستاذ يعني.
طيب
نعم،
فسؤالك كيف يثبتون، كيف يعني؟
مثلا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة هناك بمعنى كذا كذا، ولكن نحن لا نستطيع أن نثبت الألفاظ خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني هذا لفظ ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن لفظ الراوي.
جواب السابق
نعم
يتنافى مع نفيك اللاحق.
نعم،
أنت تقول لا نستطيع أن نثبت، نحن كان جوابنا أن أي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له عدة روايات الأصل فيه أنه كلامه عليه السلام. أنت الآن تطلق العكس تماما وهذا خطأ. واضح؟ هذا شيء. وشيء ثاني يقول علماء الحديث النقاد، نحن عندنا اليوم قواميس كقاموس الفيروزاباد المشهور مثلا، فضلا عن غيرها، من أين لهم أن هذه اللفظة الواحدة يعطون لها معاني كثيرة وكثيرة جدا؟ هل هم استعملوا نفس الطريقة التي استعملها علماء الحديث في ضبط ألفاظ الحديث ورواية عن الرسول عليه السلام، أم لم يستعملوا؟ علمك في هذه القضية ما هو؟
يمكن
استعملوا. واضح سؤالي؟
فوق السؤال.
هل عندك الجواب على ذلك؟
لا أستعمل.
ليس عندهم إلا النقل، وليس النقل عن العلماء بل عن البدو والأعراب. يقول أصمعي مثلا، أنا سمعت الأعرابي أو عربيا في البادية يقول كذا وكذا، فعرفت أن معنى الكلمة كذا وكذا. وهذا الأعرابي ما نعرف لا أصله ولا فصله. هنا يظهر لك أهمية علم الحديث من جهة، وخطورة فتح أبواب النقل هذه من جهة أخرى، لأنه إن سلم لهم بمثل هذا النقل الهزيل على علم الحديث الذي خدم بجبال من الحفاظ، بينما اللغة لم يقيد لها مثل هؤلاء الحفاظ لنقلها علما، أن هذه اللغة نحن نفسر بها القرآن الكريم. فإذا كانوا يتلقون اللغة العربية مسلمة، فلماذا لا يتلقون السنة النبوية مسلمة، مع الفرق الشاسع بين هؤلاء الذين نقلوا اللغة وبين هؤلاء الذين نقلوا الحديث النبوي؟ إذن أصل السؤال هذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى سبق ذكرها، أنه كلما يأتينا حديث ثابت عن الرسول عليه السلام الأصل أن هذا كلامه. متى نخرج عن هذا الأصل؟ إذا ثبت خلافه. ثم إذا ثبت خلافه عدنا إلى موضوع الرواية بالمعنى. ماذا يهمنا حينئذ؟ هل اللفظ ذهب أم إيش يرادف ذهب؟
مضى
وأدبر وإلى آخره، جاء أتى، ما يهمنا. مثلا أنا أذكر الآن حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في رواية: إذا أتاكم من ترضون الدين. ماذا يضرنا إن كان هذا أو ذاك؟ لأن المعنى واحد. أما نقف نحن عند هذه الشبهة إلا في حالة واحدة، وهي أن تأتي بعدة روايات، وهذه الروايات فيها اضطراب، فيها اختلاف. هنا يأتي علم الحديث الشاذ والمعلول، وحينئذ نخرج من المشكلة بعلم الحديث. أما إذا لم ترد هذه المشكلة، فالأصل أن هذا كلام الرسول عليه السلام، وإذا نزلنا درجة هذا ممكن أن لا يكون كلام الرسول لكنه معناه يقينا. إذا ما لنا ولكون أن هذا المعنى ليس هو لفظ الرسول، المهم أن يكون معناه ولا يكون معنى آخر. هذا هو الجواب إن شاء الله.
السؤال الأخير بالمعذرة،
وينه جاءك المدد؟
السؤال الأخير بالمعذرة، أستاذ هل تسمح لي أن أصوركم؟ أريد أن أري في تركيا أستاذنا هكذا. نحن نعرفكم يعني من تأليفكم القيمة جدا،
أريد إذا أردت أن أشاركك في المعصية
لا خلاص. يا شباب الجمعة القادمة إن شاء الله.
أنتم لا ترونها في التصوير محذورا؟
نعم.
لما وأنتم تعلمون أحاديث الرسول عليه السلام الناهية عن التصوير وعن اقتناء الصور؟
نعم.
هذا من جهة، ومن جهة أنتم في ظني ونحن ما نعرفك، فأنت تترجم لنا عن نفسك، وأهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. نحن الذي نعرفه عن أكثر بلاد العجم أي غير العرب، ما نعرفه عن أكثر بلاد العرب وهو التقليد. فهل أنتم خرجتم عن التقليد إلى الاجتهاد، ففهمتم من هذه الأحاديث النبوية التي هي من ألفاظ الرسول يقينا وليست التي رويت بالمعنى، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله المصورين. هل أنتم اجتهدتم الآن في هذه الألفاظ المحفوظة والمنقولة عن الرسول عليه السلام لفظا ومعنى، ففهمتم لها معنى غير المعنى الذي فهمه فقهاؤنا الأولون؟
لا.
إذن كيف تستبيحون التصوير؟ قل لي كيف تستبيحون التصوير؟
يعني مقلدا أستاذ، يعني
لا قل أن تقلد
بيت الفقهاء طبعا.
الله يجمع
القادم
إن شاء الله، بدأك
عندي
إن شاء الله.
الله يجزيك خير. يا قاعد عندك كبار، يعني شو سيء. يا العافية. بس أبو معاذ جرني عنده اليوم جرا. ما أظن.
زمان ما زرتنا.
إيه والله. ما في داعي للطعام إطلاقا. هذه واحدة. لأنه المقصود كما تقول هو اللقاء والاجتماع. ثانيا كلف صاحبنا وصاحبك العواشي انه يتابعنا بالتفكير حتى نفقه وما غيره. ما رايبك هذا؟
اخو عديل.
هذا هو
صديق عديل.
كلفون يتابعنا حتى نفاجئ في زياره في يوم، حتى ما تتكلف الطعام وانما يحصل اللقاء.
سيدي والله بالنسبة الحمد لله الحديث ضعيف
ما صحيح. نعم.
لما أردت الحديث في السلسلة ما أردت معاه السنة، لأنه ما له سند أو ما أدري كيف.
ما نأذن.
ما يعني ما له سند؟
نعم.
طيب وجدت سند لهذا الحديث.
وجدت سند؟
أي نعم. يعني الشيخ نحن نرخص مالة بحث التخريج في الجامعة، فالدكتور لما طلعنا الحديث يقول الشيخ ناصر ما وجد لهذا الحديث السند، ونحن وجدنا له سند.
جزاه الله خير. والله
فيقول سند بحديث موجود عند ابي عبيد الكامل تحت ترجمه من
كتاب ابن عدي
تحت ترجمه وهب بن قتيبة. فقال انا عبد الرحمن بن ابي قرصافه العسقلاني، حدثنا ابي ثم نوح بن الهيثم، وبعدين حدثنا وهب بن وهب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا سند الحديث والشيخ ما
يدرس انت، فقلت
يعني ارجع
على الشيخ اشوف. هذا الدكتور اللي لك ايه؟
نعم.
كل دكتور السند وسيله ولا غايه؟ ونتعلم خاصة لأنك انت معي الحرب مع الدكاترة واحدة. كل السند وسيله ولا غايه؟ إن كان الدكتور حقا سيكون له وسيله ولا غايه. ما هي الغاية من الإسناد؟ معرفة صحة السند المسند وهو المتن أو ناقص بعضه. فهو كما يقول استغرق على الألباني إسناد حديث هو أورده ضعيفا وما ذكر له سندا. أنا بقول جزاك الله خيرا، لكن هل وصل إلى الغاية؟
يقول
هذا لا 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 ولذلك فهذه حقيقة يرفض عنها كثيرون ويتغافل عنها بعضهم بغاية في نفسه أو الله أعلم بما في نفسه. فالنظر أن هذا الاستدراك شكلي محض والمراد هو استدركنا على الشيء الأول. الاستدراك الصحيح يجب أيضا أن يبقى عليها، لكن الدكتور فلان أوجد له سندا صحيحا، هذا مكسب كبير جدا. أما حديث وأنه الألباني وجد له إسنادا لا يخرج عن الصدريه الذي لا يشوف هذا من هذا سواء يخرج، نحن هنا.
هذه المشكلة كبيرة، يعني رواية الحديث في المعنى في علم الحديث.
أنت يعني تقرر أنها مشكلة، أن تسأل هل هي مشكلة؟
هل هي مشكلة؟
نعم. شتان بين الأمرين.
نعم.
أعطيني البكيت أنا. لا إشكال فيها بإذن الله. ذلك لأن رواية الحديث بالمعنى هو مما صرح به أهل الحديث بجوازه، ولكن ليس على الإطلاق وإنما بقيد. وفي ظني أنك إذا عرفت أو استحضرت هذا القيد طاح الإشكال وزال، وهو أن الذي يريد أن يروي الحديث بالمعنى ينبغي أن يكون مستحضرا للفظه. إذا كان مستحضرا للفظه حينئذ يزول الإشكال ويسهل الأمر. وأظن أنه لا يخفاك أنت ولا يخفى كذلك كل طالب علم أن علماء التفسير اتفقوا جميعا على أنه يجوز تفسير القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية، لكن تفسيرا بالمعنى وليس باللفظ. ذلك لأن تفسير القرآن إلى لغة من لغات الأعجمية تفسيرا حرفيا لفظيا هو أمر مستحيل. ذلك لأنه يوجد في اللغة العربية ألفاظ اللفظ الواحد منها يعطي معنيين متضادين، وهذا منه الشيء الكثير. وألفت بعض الرسائل قديما في ألفاظ التضاد، فيقال مثلا رجل جليل أي عظيم أي حقير، من الألفاظ ألفاظ التضاد. يقال بانت الشمس أي طلعت أي غربت، ألفاظ التضاد. كذلك يقال عسعس الليل أي أقبل أي أدبر. ولذلك فلا يوجد لمثل هذه الألفاظ ألفاظ مرادفة لها باللغة الأعجمية، وهذه قليل من كثير من الأمثلة. ولعله مما يحسن ذكره بهذه المناسبة قصة جرت بيني وبين قسيس لبناني ماروني. وعليكم السلام ورحمة الله. كان جمعني مرة معه سفري من دمشق إلى مضايا في رحلة مع بعض الشباب وفي القطار، وحينما تحرك القطار من حطة الحجاز تقف بعد قليل عند البرامكة. تعرفوا البرامكة دكتور ولا ما تعرف دمشق جيدا؟ ما تبعد هذه المنطقة من منطلق القطار اللي هو محطة الحجاز إلا مسافة قريبة جدا من أجل أن تأخذ ركاب. فلما وقف القطار صعد بعض الناس، جاء إلي أحد الشباب الذين كانوا معي، آمس في هدمي وقال لي: الآن صعد رجل قسيس ماروني. فهمت منه ماذا يعني. لسان حاله يقول عليك به. سألت أين دخل، قالوا لي في غرفة أخرى. كنت أنا جالس حقيقة في هذه الزاوية، ولما دخلت عليه وجدت جالس هناك، ما رأيت أن أجلس تجاهه خشية أن يثيره جلوسي، وإنما جلست بعيدا عنه. ثم جلست أفكر كيف أدخل معه في نقاش في بحث. والله عز وجل أرسل المناسبة. صعد أحد الشباب من تلك المنطقة ممن كنا نعرفهم من قبل، وعلمي أنه بنى بزوجته في الأمس القريب، والشباب الذين معي لا علم عندهم. فاهتبلتها فرصة وقلت له: أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، وأقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا أبارك لك بتهنئة الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، لا أقول لك بالرثاء والبنين كما هي العادة في الجرائد، عنوان ضخم. ثم أفضت في بيان بعض مدار الإسلام وأنا ألاحظ أسارير وجه القسيس، حتى شعرت بأنه امتلأ والآن يريد أن يفيض، فصمت فانطلق يتكلم. لكن سبحان الله على غير هدى، والحديث طويل وطويل جدا، لأنه استمر من تلك المحطة إلى مضايا يعني نصف ساعة بالقطار وزيادة. لكن الشاهد هو ما يأتي. قال: إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ لأنه فرض القبعة الشبكة على الأتراك. قلت: لا، وإنما هو جاء بطامة كبرى، وهي أنه غير الشريعة والأحكام، ومنها أنه جعل للأنثى مثل الذكر، وربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم يجد ما يأخذ أو ما يقف عنده لنقد الإسلام إلا قضية التشبه، لأني أنا تكلمت معه طويلا في موضوع التشبه، ولما قلت أنه المسلمون إنما كفروا أتاتورك ليس بأنه فرض البرنيطة هذه على الشعب التركي، وإنما لأنه غير الإسلام. ثم وقلت مع ذلك هو لو كان يريد للشعب التركي المسلم الخير الدنيوي ويرى أن البرنيطة هذه أفيد من أي لباس رأس آخر كان باستطاعته، لو كان يريد أن يتمسك بإسلامه أن يضع شارة إلى البرنيطة للمسلم، فلتكن خضراء فلتكن بيضاء، ذلك ليتميز المسلم من الكافر. فتكلمت وتكلم معي في هذا المجال وأصر أن هذه مسألة أممية أممية، لا في داعي للتشدد فيها. رجعت إليه فقلت له إذن هل أفهم من كلامك أنه لا مانع عندك أن ترفع هذه القلنسوة السوداء وتضع على رأسك الطربوش الأحمر وعليها العمامة البيضاء؟ قال لا لا لا، نحن رجال دين. فأخذت بتلابيبه مجازا طبعا، قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، أنتم طبقتان، طبقة رجال دين وطبقة رجال لا دين، طبقتان رجال لا دين ورجال وهم الأكثرون رجال لا دين، أما نحن معشر المسلمين فلا فرق بيننا من أكبر واحد إلى أصغر واحد، ما يحرم على الأكبر يحرم على الأصغر، ما يحل للأكبر ما يحل للأصغر، وهكذا. فأفهم إفهاما وألجم إلجاما. من جملة الأحاديث هذه ذكرتها لأنه لا علاقة بأتاتورك، قالوا أيضا تتشددون في ترجمة القرآن وتقولون لا يجوز، فذكرت له الفرق بين الترجمة اللفظية والترجمة المعنوية، وقلت نحن نحرم الترجمة اللفظية ونوجب الترجمة المعنوية، وعلى هذا جرى علماء المسلمين، لأن الإسلام والحمد لله انتشر إلى بلاد العاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا يفقهون القرآن الكريم إذا ما تلي عليهم، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. أما الترجمة اللفظية هذه نحرمها لأن فتح بابها يؤدي إلى تغيير معاني القرآن الكريم، وذكرت له السبب هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ التضاد، ومنها مثلا يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قروء، ففسر القروء بالحيض وفسر أيضا بالطهر، فماذا تفعل أنت؟ وجئت له باللفظة العجيبة الغريبة بالنسبة لسماع الأجنبي، قلت له كيف تفسر قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس؟ أهلا مرحبا، بشرنا كيف وضع
ماشي
إن شاء الله إلى أحسن. يا الله لا إله إلا الله، كيف حالكم؟
إن شاء
صوتك
كأنه رجع إليه مرة أخرى. الحمد لله.
على كل حال المؤمن مبتلى، وما عليك إلا أنك تكون كالمنشار، الطالع النازل تأخذ أجر إن شاء الله في صحتك ومرضك. وكما تذكر قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله. والحمد لله، نسأل الله أن يربينا بقضائه ويصبرنا على بلائه. فذكرت له هذه الآية، قلت له: كيف تفسر هذول المارونيين يحسنون اللغة الفرنسية، كيف تفسر باللغة الفرنسية والليل إذا عسعس؟ فبحث، قال: ما معنى عسعس؟ قلت: نشأين. عسعس في اللغة العربية لا معنى يا متعاكسا، أقبل أدبر. ففكر قليلا، قال: أنا أفكر، هو خبيث يعني عنده اطلاع بعض الشيء، قال: أنظر السياق والسباق فأختار أحد المعنيين من هذا اللفظ الذي يعطي المعنيين متضادين، آخذ المعنى الذي هو ألطف وأنسب بالسياق والسباق. قلت: هذه المشكلة، قد يأتي مترجم آخر فيختار عكس ما اخترت أنت، وهذا موضع اجتهاد، فيصبح عندنا قرآنان بلفظين محدودين دلالة متعاكسين. فلم يسعه إلا أن يسلم بهذا الاعتراض أو هذا النقل. قال: إذن أنا أجمع بين المعنيين، فأقول: والليل إذا عسعس إذا أقبل أو أدبر. قلنا: مكانك راوح، المشكلة عادت. أو قال: والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. قلت: أيضا يأتي شخص آخر ويعاكس في هذا. لذلك فترجمة القرآن ترجمة لفظية مستحيلة، وإذا فتح بابها تسرب التحريف إلى القرآن، وأصاب القرآن ما أصاب التوراة والإنجيل. غرضي من هذا المثال أن الحديث النبوي ليس هو أسمى وأعلى من القرآن الكريم، فإذا جاز تفسير القرآن الكريم تفسيرا معنويا فالأولى أن يجوز تفسير الحديث بالمعنى، سواء كان هذا المعنى بعد ذلك باللغة العربية لعامة الناس أو لطلبة العلم أو لمن هم أعلى من ذلك، أو كان باللغة الأعجمية. إذن إذا عرفت هذا القيد يطيح الإشكال ويزول إن شاء الله. لعله واضح؟
نعم.
غير إيش عندك؟
من أين نشأ هذه المسألة؟ من ضعف الضبط يعني؟ من ضعف ضبط الراوي يعني؟
تقول متى نشأت؟
متى يعني من أين نشأت هذه المسألة؟ يعني من يعني هل من ضعف الضبط؟ أو ضعف الضبط الراوي يعني؟
ما أدري إذا كنت فهمت من سؤالك، نشأ من جهة أنهم لاحظوا أن كثيرا من الأحاديث التي ترد عن أكثر من صحابي واحد تختلف ألفاظها وتتحد معانيها، فهم لما لاحظوا هذا الاختلاف قالوا: لابد أن هؤلاء الأصحاب وهم كانوا قد أعطوا قلوبا وأفئدة يعني حافظة وقوية جدا، فلابد أنهم كانوا يستجدون رواية الحديث بالمعنى بالشرط المذكور آنفا. ولذلك ذكروا عن أحد الصحابة والآن غاب عن ذهن اسمه، قال: إذا روينا لكم الحديث بالمعنى أحسبكم. ظني أن جواب سؤالك هو هذه الملاحظة.
نعم. هذا يقال في تركيا بعض الأساتذة يقولون كيف نعتمد على فهم الصحابة، هم يقصدون يعني رواية بالمعنى، يقولون هكذا يقولون هكذا يعني.
هذا سؤال حقيقة ولا تؤاخذني إذا قلت، لأنه يشعرنا بأن الذين يتساءلون مثل هذا السؤال هم ما عرفوا قدر الصحابة. نحن نذكر بمناسبة أخرى وهي مهمة جدا وفي ظني أنك بحاجة أيضا إلى أن تسمع تلك المناسبة لأن الجواب عنها وعن هذا واحد. نحن وأعني بكلمة نحن الذين ننتمي إلى السنة والعمل بالكتاب والسنة، وليس هذا فقط وإنما العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لابد أنه قد وصلتكم هذه الدعوة ولو بعض رشاشها. نحن اليوم نعيش كما لا يخفاك في دعوات كثيرة وكلها تدعي الإسلام والعمل الإسلام، كما كان الأمر في قديم الزمان حينما كانت الفرق الإسلامية المعروفة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، وكانوا كما كان الشاعر يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أنت تعرف هذا البيت ولا بد. فالتاريخ أيضا كما يقال يعيد نفسه، فكما كانت الفرق يومئذ كل منها تدعي أنها على الحق وعلى الصواب، كذلك الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أيضا كل منهم يدعي هذه الدعوة. حتى الفرق التي لا يزال بقاياها قائمة اليوم كالخوارج ومنهم الإباضية، تعرف هذا أنهم من الخوارج، ومنهم الشيعة وهم في العقيدة، وكما تقولون أنتم في الإلهيات هم معتزلة. وفي التعبير علماء الحديث هم مؤولة بل معطلة. حتى هذه الفرق الموجودة اليوم تقول عن نفسها نحن على الكتاب والسنة، فضلا عن الجماعات والأحزاب التي تنتمي إلى المذاهب الأربعة أو إلى إحداها. فنحن نقول بعد دراسة الموضوع سنين طويلة جدا لا يكفي اليوم لكل طائفة أو جماعة أو حزب أو فرد أن يدعي أنني على الكتاب والسنة، بل لابد أن يقرن مع ذلك على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الفرق التي أشرنا إليها ما كان منها من الفرق القديمة أو الحديثة كلهم يقولون على الكتاب والسنة، لكن لا واحدة منها تقول وعلى ما كان عليه السلف الصالح. وحينئذ حينما لا يقرنون إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح هم يخالفون القرآن والسنة. فهنا بيت القصيد من جوابي عن سؤالك وعن المسألة الأخرى التي قلت إنه قد تكون من الخير أن تسمع أنت أيضا في هذه المناسبة. كيف يخالفون القرآن والسنة وهم يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة؟ هذا يجرني أن أذكرك بطائفة حديثة اليوم لا نعرفها مثيلا في كل الطوائف والفرق الضالة قديمها وحديثها، وهم الذين يقال عنهم أو يتسمون بالقرآنيين. سمعت عنهم لابد. هؤلاء هم يخالفون القرآن، ويلتقون أو يلتقي معهم أولئك الذين يقولون نحن على الكتاب والسنة. هؤلاء وهؤلاء كلاهما يخالفون القرآن، لكن القرآنيين يخالفون القرآن في نصوص كثيرة وكثيرة جدا، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك. لكن المهم أن نبين كيف أن هؤلاء على اختلاف الفرق قديمها وحديثها يقولون نحن على الكتاب والسنة، ومع ذلك فهم يخالفون الكتاب والسنة. فأقول من الآيات الصريحة التي تؤكد ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه السلف في فهم الكتاب والسنة قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان من الممكن، والله عز وجل على كل شيء قدير، أن تكون الآية محذوفة جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن تكون كالتالي مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. يكون المعنى صحيح لمن يفهمه حسب ما جاء البيان في الآيات الأخرى، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله يقول: ومن يشاقق الرسول، ما ذكر مخالفة القرآن الكريم، لأن القرآن يأمر باتباع الرسول، القرآن هو الأصل، واتباع الرسول مما أمر به القرآن. لكن الآية هذه زادت على القرآن والسنة سبيل المؤمنين، فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن في هذه الآية وعيد شديد لمن يخالف سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في هذه الآية؟ الذي يتبادر إلى الذهن ابتداء هم الصحابة الأولون، ثم ذلك مما يتأين بثناء الله عز وجل على الصحابة وعلى من تبعهم بإحسان في بعض الآيات الكريمة، وثناء الرسول عليه السلام عليهم في الحديث المتواتر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لهذا لابد من أن نضم إلى الكتاب والسنة اتباع السلف الصالح في فهمهم، في فهمهم للكتاب والسنة، ولا يجوز لنا أن نبتدع فهما للقرآن والسنة، لأن اللغة العربية كما تعلم تتحمل وجوها من المعاني. ولذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا جادلكم أهل الباطل بالقرآن فحاجوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه، حمال وجوه. وواضح جدا هذا المعنى الذي روي عن عمر. إذا ما قرأنا أصول علم الفقه، حيث لابد أنك يعني درست هذا أن هناك العام والخاص والمطلق والمقيد، فلو أن مبتدعا أراد أن يحرم على المسلمين السمك الميت واحتج بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، كانت حجته ظاهرة لأن من حيث اللغة العربية دلالة الآية واضحة، لكن لما جاءت السنة التي تبين القرآن في مثل قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحان، خصصت الآية بهذا الحديث، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. لذلك نحن نقول لابد من أن نجعل من منهجنا إضافة إلى الكتاب والسنة الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، وإلا ضللنا ودخلنا في فرقة من الفرق الضالة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف صحته، ألا وهو قوله عليه السلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، ما قال هي سنتي فقط، قال هي الجماعة. والرواية الأخرى تزيد الرواية الأولى بيانا وتوضيحا حيث قال الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، ما قال ما أنا عليه فقط، قال ما أنا عليه وأصحابي. كذلك الحديث الآخر المعروف في السنة عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، فكان مما وعظهم به قوله عليه السلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عنكم حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.